أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل ابن الكلام إلى غسل الجنابة. قال: تتحقق الجنابة بأمرين. الأمر الأول خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد. الكلام في تحقق الجنابة حتى يجب على المكلف أن يغتسل غسل الجنابة، لابد أن تتحقق الجنابة حتى نقول لهذا المكلف أنك يجب عليك أن تغسل هذا الغسل اللي هو غسل الجنابة إذا كان لديك عمل مشروط بالطهارة. طيب، واحدة من الأمور التي تحقق الجنابة قال خروج المني. خروج المني مطلقا من أي مكان؟ قال: لا، من الموضع المعتاد في الرجل ومن الموضع المعتاد، يعني الموضع الذي اعتاد الرجل أن يخرج منه هذا المني، فيقال بأنه خرج منه هذا المني حتى يتحقق الوجوب عليه للغسل إذا كان لديه يعني عمل مشروط بالطهارة. المصنف في بعض الأحيان يدقق في الموضوع باعتبار أن الموضوع حكمه حكم مهم، باعتبار أن الموضوع حكمه حكم مهم جدا، باعتبار أنه كثير من العبادات مشروطة بالطهارة، فلذلك المصنف يدقق في الموضوع باعتبار أن الجنابة لو تحققت هي موضوع، الغسل هو وجوب الغسل حكمها حكم لهذا الموضوع. جيد، فقال هذا الخروج من الموضع المعتاد من الأمور التي تتحقق الجنابة بها. طيب، الآن هناك ما تتحقق به الجنابة لكنه في حكم الجنابة، وهو ليس يعني ظاهرا هو في حكم الجنابة، يأخذ الحكم، لكن لو نجي للموضوع نقول لا، هذا الموضوع يختلف. مثل ايش؟ مثل ان الشخص الذي يخرج منه المني ولم يستبرئ، وتوجد هناك رطوبة يشك فيها، فماذا يحكم؟ طيب، أولا كيف يتم الاستبراء؟ الاستبراء من المني يتم بالتبول، ومن البول تكلمنا عن الاستبراء بالبول بالخرطات سابقا. هذا المكلف إذا لم يستبرئ من المني بالتبول، فإذا اغتسل وبعد غسله وجد هناك رطوبة يشك فيها هل إنها مني أم لا، هذه تأخذ حكم المني، هذه ماذا تأخذ؟ تأخذ حكم المني. لذلك يقول أن هذه الرطوبة المشتبه بها هي ظاهرا بماذا؟ ظاهرا بحكم المني، لكنها ليست منيا بل بحكمه. بعد، لو خرج المني من الموضع غير المعتاد ماذا نحكم به؟ هل نحكم به انه مني يوجب الجنابة؟ نعم، لو خرج من الموضع غير المعتاد بشكل طبيعي نحكم بانه مني، اما لو خرج بشكل غير طبيعي كان يكون خرج بآلة او خرج باي شيء اخر، هذا لا نحكم عليه، ولا نحكم على هذا المكلف بأنه خرج منه مني. طيب، هذا بالنسبة إلى خروج المني في الرجل. المورد الثاني من الموارد التي تتحقق الجنابة بها هو الجماع. مجرد الجماع سواء حصل به الإنزال أو لم يحصل، يعني سواء خرج المني من الرجل أم لم يخرج، مجرد عملية الجماع دخول مقدار الحشفة هذا يوجب شنو؟ هذا يوجب الجنابة. إذن الجماع ولو لم ينزل في قبل المرأة ودبرها هذا يوجب ماذا؟ يوجب الجنابة ويوجب الغسل. طيب، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة أيضا، والأحوط وجوبا في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء، أحوط وجوبا، يعني يجب على الذي المكلف الذي يطأ غير المرأة، سواء يعني حدث عملية الجماع سواء أنزل أو لم ينزل في غير المرأة، هذا يقولون أحوط وجوبا، يعني يجب عليه على نحو الاحتياط أنه يجمع بين الغسل والوضوء، بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلا كفى الغسل إذا لم يكونا محدثين بالأصغر. هسه هنا يسأل سائل يقول هذا الحكم الأحوط وجوبا في وطء غير المرأة، المقصود بغير المرأة يعني هذا الغير الزوجة يعني، وإلا ما هي الثمرة من الغسل للواطئ والموطوء؟ قال أنه الأحوط وجوبا في وطأ غير المرأة، لو وطأ غير المرأة مرأته يعني زوجته، أن يجمع بين الغسل والوضوء، أو لو وطأ غير المرأة يعني غير سواء كان يعني يقصد بها غير الزوجة أو سواء كان يقصد بها غير المرأة مطلقا، بهيمة أو ما شاكل من ذلك أو حيوان مثلا، هذا يجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء أيضا إذا كان محدثين بالأصغر. يعني شنو محدثين بالأصغر؟ يعني هذا الشخص حدث لديه الجماع وبعد ذلك تبول، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر اللي هو يوجب الغسل اللي هي الجنابة أو الحيض للمرأة أو ما شاكل، والحدث الأكبر اللي هو البول والغائط اللي يوجب الوضوء. فإذا هذا إذا كان محدثين بالأصغر راح شنو؟ راح يجمعون بين الوضوء والغسل، وإلا يكتفيان بالغسل فقط. قال يجب غسل الجنابة لأربعة أمور: الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت. الصلاة الواجبة مطلقا يجب فيها غسل الجنابة ما عدا صلاة الميت، لأن الطهارة لا تشترط في صلاة الميت سواء كانت من الحدث الأصغر أو من الحدث أكبر. وبينا أن الحدث الأصغر اللي يوجب الوضوء اللي هو مثلا البول الغائط مثلا، والحدث الأكبر اللي هو يوجب الغسل كالجنابة أو الحيض أو ما شاكل من ذلك. طيب، الأجزاء المنسية من الصلاة، وكذا صلاة الاحتياط، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط. نعم، هذه الأجزاء المنسية من الصلاة سواء كانت ركعة احتياط، سواء كانت هذه جزء منسي واحد نسى مثلا التشهد، نعم، وراد يقضي فيقولوا له هذا جزء منسي من الصلاة وتريد تقضي ما بعد الصلاة، إذا بعد الصلاة أجنبت يصح لك أن تقضي؟ قال لا، لا يصح، لابد أن تغتسل حتى تقضي هذا الجزء. بعد شككت بين الرابعة والخامسة مثلا، أو شككت بين الثالثة والرابعة في الرباعية مثلا، يقولوا لك جيب ركعة احتياط مثلا. نعم، إذا شككت بين الثالثة والرابعة يقولوا لك جيب ركعة احتياط. زين، هاي صلاة الاحتياط شلون؟ إذا تريد تجيب صلاة الاحتياط أيضا بعد أن أكملت الصلاة وشككت مثلا، حصلت لك جنابة مثلا أو خرج منك المني، الآن هل تستطيع أن تقضي صلاة الاحتياط وأنت مجنب؟ لا، لابد من أن تغتسل. طيب، إذا كان سجود سهو، لا، في سجود السهو لا تعتبر الطهارة في سجود السهو، وإن كان اعتبارها أحوط، يعني أحوط استحبابا، اعتبار الطهارة أحوط يعني أحوط استحبابا، وإلا على نحو الوجوب لا تعتبر. طيب، بعد يجب غسل الجنابة للأمر الثالث، الطواف الواجب، وهذا الطواف سواء كان جزءا لحجة اللي هي هاي الحجة الواجبة، أو عمرة مندوبة فضلا عن الواجبة. هاي العمرة المستحبة كما أسلفنا أنه الإنسان حتى من يروح يسوي هاي العمرة المفردة، مجرد أنه يعقد إحرامه، مجرد أنه يلبي يعني في اللي هو في الميقات ويعقد إحرامه، أصبحت الأعمال كلها عليه واجبة. زين، الطواف صلاة، الطواف صلاة، أحكام الصلاة يأخذها الطواف، فإذا الصلاة شلون يشترط فيها الطهارة؟ أيضا الطواف يشترط فيه الطهارة، فإذا إذا كان الإنسان مجنب لا يصح منه الطواف، طوافه باطل. بعد، الصوم من الأمور التي يجب غسل الجنابة لأجلها، الصوم، وهذا الصوم أيضا بينا أنه هو المصنف يقول على تفصيل يأتي، لكننا سبق وأن مر علينا شهر رمضان وبينا أحكام الصيام هناك، فالصوم أيضا لابد من للمكلف عند دخوله للصوم أن يكون طاهرا قبل الفجر، فيجب عليه أن يغسل لو كان مستيقظا قبل الفجر. وبينا أنه أعطينا أحكام النوم الأولى والنوم الثانية، وإن شاء الله إذا أجانا هذا الموضوع إذا تحبون نعيد إن شاء الله نعيد. هذه الأمور التي يجب غسل الجنابة لها. قال المسألة 51، يحرم على الجنب أمور. قال الأمر الأول مس لفظ الجلالة. لاحظوا إخواني، عندما تكلم المصنف عن مس لفظ الجلالة لم يقيده، لأن مس لفظ الجلالة يجب بالخصوص، يعني هذا لفظ الجلالة في مسه يجب على الإنسان أن يكون متطهرا متوضئا، سواء كان في القرآن الكريم، سواء كان في كتاب آخر، سواء كان مكتوب على جدار، مكتوب على جدار، مكتوب على سجادة مثلا وإلى آخر، منحوت نحت على جدار، كل هذه الأمور أنه مس لفظ الجلالة هنا يحرم على الجنب مسه. بعد قال وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصة به على الأحوط وجوبا. أنت حكم مس لفظ الجلالة على نحو الحرمة على نحو الفتوى، أما سائر الأسماء والصفات المختصة بالله عز وجل المختصة بلفظ الجلالة عز وجل أيضا تلحق هذا. فإذا هذه تلحق سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصة به على الأحوط وجوبا، تلحق بماذا؟ تلحق بلفظ الجلالة، ويلحق به مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى، الأحوط استحبابا بعد، الأحوط استحبابا أنه يلحق بهذا الحكم مس أسماء المعصومين عليهم السلام. طيب هذا الكلام اتكلم عنه المصنف دام ظله الوارث مطلقا، الكلام الأول اتكلم عنه مطلقا في ميدالية مكتوب في جدار في ورق، هذا إذا كان الإنسان مجنب يحرم عليه مسه. نعم أكو مسألة جدا مهمة، مثلا هذه النقالات، الآن واحد مجنب ويقول أنا بالنقال ماتي يطلع اسم الله، يطلع مثلا لفظ الجلالة أقدر أمسه، تطلع أسماء تعالى أقدر أمسهين، يقولوا له لا هذه بالنقال ما بيها إشكال تقدر تمسهن، تختلف حكمها. ليش؟ لأنه هذه ما جاي تمسها أنت مباشرة، بعد في ميدالية وهاي الميدالية بداخلها أكو مغلفة بداخلها أكو اسم الجلالة، يقولوا له أيضا نفس الكلام. نعم المس يعني أنه الإيد تصير عليها تمسها مس مع الجنب يحرام. الصفات المختصة به هذه الصفات اللي هي صفات الله تعالى اللي ذكرت في القرآن الكريم والتي هي مختصة بالله عز وجل وليس غيرها. طيب بعد مس كتابة القرآن، شوفوا اخواني بالنقطة الثانية، بالنقطة الأولى تكلم عن مس لفظ الجلالة وبينا بعض الأمور المهمة في مس لفظ الجلالة وأسمائه وصفاته المختصة به، مثلا الصفات المختصة بالله عز وجل. في النقطة الثانية لا تكلم عن القرآن، قال مس كتابة القرآن، مس خصوص كتابة القرآن، وإلا غير كتابة القرآن لا. يعني الآن آية قرآنية تلقاها في القرآن الكريم ما مذكور بها لفظ الجلالة ولا مذكور بها اسم سائر أسمائه وصفاته المختصة به، مو؟ وتلقاها مكتوبة في كتاب عادي مو قرآن، مو قرآن. الآن إيش قد من الكتب الفقهية الكتب العقائدية كتاب علمي وذاكرين بشواهد آيات قرآنية، أيضا يحرم مسها من قبل المجنب؟ لا لا يحرم، لا يحرم مسها من قبل المجنب. نعم هذه نفس السور نفس الآيات عفوا نفس الآيات هذه في داخل القرآن يحرم مسها من قبل المجنب، خارج القرآن في كتاب آخر لا يحرم. تلاحظون شلون إخواني؟ أكو فرق. نعم خارج القرآن في كتاب آخر راح يصير الحرمة جزئية. شلون يعني الحرمة جزئية؟ هاي الآية بيها لفظ الجلالة، بعد راح يصير حرمة مس خصوص لفظ الجلالة، بيها أسماء الله تعالى راح يصير الحرمة خصوص مس أسمائه تعالى. أما إذا كانت هذه الآيات غير موجود فيها هذه الأسماء، أسمائه وصفاته تعالى أو لفظ الجلالة ما موجود بيها، فإذا وجدت في القرآن حرم على المجنب أن يمسها، وإذا لم توجد في القرآن لا يحرم، لا يحرم. حتى في كتاب مفاتيح الجنان مثلا، حتى في كتاب مفاتيح الجنان هل يعد قرآن؟ لا، لا يعد قرآن، حكم القرآن إلى حكم خاص. طيب، هذا مس كتابة القرآن، واضح اخوان ان شاء الله؟ طيب، ثلاثة، الدخول في المساجد، الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها. شخص يدخل في مسجد حتى لو يريد يأخذ شيء من هذا المسجد لا يحق له يدخل إذا كان جنبا، لا يحق، حرام، يحرم عليه. طيب، نعم، لا يحرم الاجتياز، لا يحرم اجتيازها بالدخول. الاجتياز اخواني يختلف. هسه بعض الفقهاء يقول يقول يعني المكث، والسيد ايضا راح يقول في النقطة الاخرى هو المكث، لكن السيد هنا فرق بين الدخول والمكث وراح تجينا. الدخول يختلف عن الاجتياز. الاجتياز شخص يدخل من باب ويخرج من باب، كأن مثلا يكون هذا المسجد فيه بابان ويكون عملية دخول من باب وخروج من باب آخر أقرب إلى هذا المكلف يريد يجتاز. هذا إذا كان جنب جائز إلى أن يجتاز، نعم جائز إلى، جائز إلى، لكن دخوله، دخوله مو بقصد الاجتياز، لا، بقصد الدخول لهذا المسجد، لا، هنا يحرم. المكث في هذا المسجد بعد، المكث يعني الجلوس فيه سواء لغرض الاستراحة أو لغرض آخر أيضا يحرم. لذلك قال الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه. اي نعم، نعم، هذه إذا كانت لا يمكن اجتيازها، لا، هذه بعد تحرم، هذه يحرم دخولها باعتبار يعد دخولا. لكن إذا أمكن أن نجتازها، إذا أمكن هاي عملية اجتياز دخول من باب وخروج من باب آخر، هذه لا تعد دخولا ولا تعد مكثا، فيصح للجنب أن يفعلها. قال من الأمور التي تحرم على الجنب أيضا وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوبا وإن كان ذلك حال الاجتياز أو من الخارج. الآن مرة واحد يقول أنا أريد اجتاز هذا المسجد، أدخل من باب وأخرج من باب، ومرة يقول لا أرد أضع فتشي، أنا صحيح أرد أجتاز لكن أريد أضع فتشي في هذا المسجد. عملية وضع شيء سواء كان مصباح سواء كان مزهرية معينة سواء كان سراج أو ما شاكل أي شيء يريد يضعه، عملية وضع شيء معين لا يصح. مجرد الاجتياز يصح، عملية وضع شيء معين سواء كان حتى مع الاجتياز لا يصح. لماذا؟ لأن الشارع المقدس يقول هذه هي يسموها اجتياز. العرف شي يقول؟ يقول هذا دخل من باب ويريد يطلع من باب، لو دخل لهذا المسجد يريد يضع شيء، يقول لا دخل يريد يضع شيء، ما يسموه مجتاز. فلذلك تشوفون الفقيه يحتاط بها بهذا. نعم سواء يريد يضع أو يريد يعني يأخذ، لكن في النقطة الثالثة بينا أنه يريد يأخذ، في هذه النقطة يقول يضع. نعم بالنقطة الثالثة ذكر عملية أخذه. نعم أي نعم هذا يدخل من الخارج ويضع شيء في داخل المسجد، وهو حتى مع اجتيازه وضع شيء في داخل المسجد وخرج من باب آخر. هذا المسجد كبير ببابين، هو دخل ووضع شيء فيه وخرج من الباب الآخر، يسموه مجتاز؟ يقول لا هذا حرام، باعتبار أنه وضع شيء. العرف لا يرى هذا يريد أن يجتاز، يراه يريد أن يضع شيء، ودخوله بهذه الكيفية لوضع شيء وهو مجنب حرام. حرام دخوله لأخذ شيء من المسجد وهو مجنب أيضا حرام، هذا بينا في النقطة الثالثة أيضا. طيب إذن قال وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوبا وإن كان ذلك شنو في حال الاجتياز أو من الخارج. طيب الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان على نحو الاجتياز، هذا الحكم إخواني مستثنى، هذا الحكم مستثنى من عملية الاجتياز. احنا مو قلنا جائز على المكلف اذا كان مجنب ان يجتاز؟ خو جائز زين، خصوص المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، خصوص المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله حتى وإن كان على نحو الاجتياز محرم، حتى وإن كان على نحو الاجتياز هذا يكون شنو؟ محرم. أخواني المسجد الحرام احنا عندنا اكو شيء اسمه الحرم المكي، حدود الحرم، وعندنا شيء يسموه مسجد حرام. المسجد الحرام أقل، يعني أقل اللي هو الداخل هذا اللي يطوفون به، هذا يسموه المسجد الحرام اللي به الكعبة المشرفة. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله أيضا هذا بعد واضح. النقطة السابعة التي يحرم على الجنب العمل بها قراءة إحدى سور العزائم. سور العزائم اللي هي النجم والعلق والسجدة وفصلت، هذه السور العزائم، واللي يعني أسلم طريقة اللي حفظها هي سجدة فصلت نجم علق، تحفظ بهذه الطريقة، سجدة فصلت نجم علق. هذه سور العزائم، هذه الآيات التي يجب فيها السجود، يجب السجود لقراءتها، فأيضا يحرم على الجنب قراءتها، يحرم على الجنب قراءتها باعتبار يجب هذا، يجب عليه أن يسجد، فلذلك يحرم عليه قراءة هذه السور اللي هي سور العزائم. بعد أكو احتياط استحبابي، هو إجا قال إنه أيضا من الأمور اللي تحرم على الجنوب هي ماذا؟ هي قراءة إحدى سور العزائم. بعد قال أكو احتياط استحبابي، يعني قد تكون لأن يعني ما يعني ما ذاكرين الفقهاء ما هي علة التحريم، ما بالكتب الفقهية ما ذاكرين. نعم قد تكون واحدة من العلل هي هل هي لغرض السجود أم لا، يعني بالنسبة لي أنا ما متأكد، ما أقدر أجزم بهذا الموضوع، ما يعني بالكتب الفقهية ما شايف هيك شيء يعني، لكن قد تكون، نعم قد تكون هذه العلة. إذن قال والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم. احتياط استحبابي، يقول هذا احنا اجينا للتحريم قلنا هذه السجدة اللي هي حاميم السجدة انه حرام تقرأ يا مكلف، حرام تقرأ شنو هذه الآيات اللي يجب فيها شنو السجود. يعني اكو آية بالسجدة، اكو آية في سورة فصلت، اكو آية في سورة النجم، اكو آية في سورة العلق، بقراءة هذه الآيات يجب السجود. زين اجي احتياط استحبابي يقول حتى قراءة اي سورة من هذه، عفوا قراءة اي آية من هذه السور ايضا احتياط استحبابي، الافضل تركها. الاحوط استحبابا ان يترك المكلف قراءة اي آية من هذه السور، اي آية يتركها. اما في آية في آيات السجدة لا، هناك حرمة. طيب المشاهد المشرفة، مسألة 52، المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا. المشاهد المشرفة للمعصومين، شوفوا أخواني دقيقين صيروا، للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا ولا يلحق بها أروقتها. الرواق أخواني الآن إذا واحد يدخل من باب، من مثلا من باب قبلة الإمام الحسين مثلا، يدخل يكون أمامه يعني الضريح اللي هو أمام الشباك المقدس، يدخل إلى أن يصل إلى باب، الباب اللي يدخل على الشباك، قبل هاي الباب اللي يدخل على الشباك أكو هذا يسموه رواق، أغلب الناس يوقفون هنا يزورون يقرون الزيارة، قبل لا يدخل إلى الباب اللي يدخل إلى الشباك المقدس، قبل لا يدخل هذا يسموه الرواق، هذا يلحق بالمشهد الشريف، هذا لا يلحق. لذلك قال ولا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا. هذا الرواق لا يلحق إلا إذا كان إنه هذا المكان أكو واحد واقفة، بعد يلحق بأحكام المسجدية، بعد يكون مسجد هذا. فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها، بعضها موقوفة مساجد، فإذا بها أحكام مساجد بعد لو كان. أما هذا الرواق لو لم يكن مسجدا يلحق بالمشاهد؟ لا، لا يلحق، المشهد داخل بعد الرواق، هيك يريد يقول، المشهد هو ما بعد الرواق الملحق بالمسجد. قال ولا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها، كما لا يلحق بها الصحن المطهر، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. يلحق بها الصحن؟ لا، لا يلحق، الصحن المطهر لا يلحق. إذن صار عندنا إذا واحد يدخل إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام، يدخل إلى الصحن، هذا حكم الصحن يختلف، يدخل إلى الرواق، حكم الرواق يختلف. بعد الرواق راح يدخل إلى المشهد المشرف. المشهد المشرف يعني هسه احنا نريد نتكلم عن حرم الإمام الحسين مثلا، وهكذا قس على بقية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. المشهد المشرف يلحق بماذا؟ بالمساجد، يأخذ هاي الأحكام مع المساجد كلها. الرواق، حكم الرواق ماذا؟ حكم الرواق لا يلحق، لا يلحق إلا إذا ثبت أن هذا الرواق شنو؟ هذا الرواق كونه مسجدا، موقوف على كونه ماذا؟ مسجدا. الصحن المطهر لا يلحق، لا يلحق الصحن المطهر، وإن كان إلحاق هذا الصحن المطهر أحوط استحبابا. واضح أخواني؟ كيفية الغسل تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.